لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
هذه السورة أيها الأخوة هي سورة المثل، ولها عدة أسماء. من أسمائها المثل وهو أشهرها، وسورة تبت، وسورة أبي لهب، وسورة اللهب، وسورة تبت يد أبي لهب، ولكن أشهرها اسمان: المثل وتبت، والبقية سماها بعض المفسرين كما فيها. السورة مكية بالاتفاق، لأنها في أبي لهب وهو في مكة، بل إنها من أول ما نزل كما يقال، وعدد آياتها هي 5 آيات. وسبب النزول كما عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش يعدهم عدا حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج، أي أن يحذر لنداء النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب وتب. السورة رواه البخاري. هذا الحديث عظيم أيها الأخوة، وله دلالات، وأشير إشارة سريعة لأهم ما فيه، وهو أن الداعية إلى الله جل وعلا يجب أن يكون صادقا ومعروفا بالصدق. فهم يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق: ما جربنا عليك كذبا. هذه منزلة رفيعة، بأن يبتعد طالب العلم والداعي إلى الله، بل المسلم والمسلمين جميعا، عن ما يخدخش سمعتهم، لأنه لو أثر عنه كذب لما صدقه الناس، لكنه الهوى والعياذ بالله. ولذلك قال له أبو لهب: تبا لك. فنزلت هذه السورة جوابا ودفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف وقفة يسيرة. كان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعبد المطلب 10 أبناء، ومنهم أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما تعلمون صغير أو حمل، لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود كانوا 10، ويقال إن عبد المطلب دعا الله جل وعلا أن يرزقه 10 من الولد، فرزقه الله 10 من الولد. 6 ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، و4 2 أسلما و2 بقي على كفرهما. أما الذين أسلما فهو العباس رضي الله تعالى عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفون مواقفه المشهودة، وحمزة سيد الشهداء رضي الله تعالى عنه. هؤلاء ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهم مكانتهم الرفيعة والعالية. و2 لم يسلما، هما أبو طالب وأبو لهب. ولكن فرق بينهما: أبو لهب من أول لحظة كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك وسيلة لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا فعلها. وسيأتي الآن استنباط لماذا جاء اسمه مصرحا به. أما أبو طالب فلم يؤمن، لم تكتب له الهداية، لكن كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، ولهذا كان مع علي، ومعروف أن أبو طالب هو والد علي رضي الله تعالى عنه، علي ابن أبي طالب. فلما مات بنفس العام الذي توفيت فيه خديجة رضي الله تعالى عنها. سمي العام عام الحزن لخديجة، مواقفها رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم عجيبة جدا وعظيمة. وأيضا أبو طالب كان يذود عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وما كانت قريش تتجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم بوجود أبي طالب، فسمي عام الحزن. فذهبت زوجته وسكنوا في البيت استقراره أم أولاد رضي الله تعالى عنها، فلا شك أنها أهل أن يحزن عليها إذا كانت الزوجة بهذا المقام والمستوى، فلا شك. وأبو طالب كان يذود النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كافرا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخاف مسبة لوجدتني سمحا بذاك، لكن أكتب له الهداء. إلى آخر لحظة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول معه، ولكن التعصب للقبيلة قال هو على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فأبو لهب من سوءه أنه حتى الذي كان مشتهرا في الجاهلية التعصب الشديد للأقارب للأولاد للأجداد فقدها، اللي هي من خصال الجاهلية. وكان من حمية أبي طالب لابن أخيه، هي حمية، بل ذكر بعض المؤرخين أن من أسباب إسلام حمزة رضي الله تعالى عنه، ولم يكن مسلما قبل وتأخر إسلامه إلى حد ما، طبعا ليس تأخرا كثيرا، هي حمية للنبي صلى الله عليه وسلم، كان من أسبابها. فالحمية كانت موجودة في الجاهلية، هذا فقد حتى الحمية. ولذلك بنو هاشم كانوا مؤمنهم وكافرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم دينا ممن أسلم وبعضهم حمية كأبي طالب. ولذلك بعد وفاة أبي طالب كلهم حوصلوا في الشعب ودخلوا في الحصار حتى الكافر منهم، بينما وقف أبو لهب مع أنهم بني هاشم وعم النبي صلى الله عليه وسلم، وقف مع قريش وفارق قومه وآذى النبي صلى الله عليه وسلم ووقع على المقاطعة. فلذلك هذه الصفات أمرها عجيب أيها الأخوة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كان شديد العداوة والأذية له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا دين له، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، فلا دين له ولا حمية للقرابة، قبحه الله فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه وعار إلى يوم القيامة. مات بعد بدر ولم يحضر بدر، ولكنه أرسل والعياذ بالله من ينوب عنه. العجيب، وهذه لفتة من بعض المفسرين، يقول لم يحضر بدر لأنه لو حضر بدرا كان سواء قتل في بدر كأبي جهل أو نجا يعتبر فيه شيء من الشرف له على معتقد أهل الجاهلية طبعا، فحتى هذا لم يكن له. ولذلك بقي أبو جهل وهو يغرغر والعياذ بالله، يقول لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رواعي الغنم. وهو في آخر لحظاته، انظروا الكبر والعياذ بالله، فجز رأسه. يتعجب الإنسان والله من ثبات أناس على دينهم الباطل وعدم ثبات أناس على الحق. أناس يموتون ويقتلون على باطلهم، بل على كفرهم، ويضحون تضحيات عجيبة جدا من أجل مبادئهم وهي كفار. ولكن هناك بعض المسلمين يتنازل، ألا يصبح له خير؟ فقيل إن حتى هذا حرم منها أبو لهب حتى لا يكون له أي شيء من الشرف، ثم مات بنوع من المرض يسمى العدسة. هذا الرجل معجب بنفسه والمعجب بجماله، حتى سمي أبو لهب لأنه جميل، والعجيب أن زوجته اسمها أم جميل، مات بعدسة مرض وبائي، فترك 3 أيام حتى خرجت ريحه. فأولاده لاحظ وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يحملوه، كانوا رشوا عليه الماء من بعيد ثم حملوه بأعواد، وقيل إنهم وضعوه تحت جدار ثم ألقوا الجدار عليه. هذا الرجل الذي أعجب بنفسه وبجماله يكون غاية القبح، ولأنه من المعروف أن الناس لو مات لهم قريب وفيه عيب لا يريدون أن يعرفوا الناس ستروه، ويطلب من مغسل الأموات أن يستر الموتى، فإن مغسل الميت قد يطلع على شيء من عيب فيه لا يريد أحد أن يعلمه ولا أهله، بل ربما حتى أولاده لا يعلمون به، هذا من الستر عليه. فأبو لهب يكون إلى هذا الحد، 3 أيام جيفة ويراه الناس بأقبح صورة وأقبح رائحة، وأولاده لا يغنون عنه، يرشون عليه الماء من بعيد ثم يحملون بأعواد ويدفنونه أو يلقون عليه الجدار. نهاية كما قال العلماء في قصة فرعون الذي يقول: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. جثة طافية في البحر، هذه عبرة نهاية، لأنه قال وهذه الأنهار تجري من تحتي فيغرقه الله بالماء. حكم عجيبة في النهايات يا أخوان، تدبروها في القرآن. فقوم هود عليه السلام يقول من أشد منا قوة؟ فيهلكم الله بالريح، ريح هواء، يلا أين قوتكم؟ ريح. فقوم لوط يفعلون يأتون الذكرى من العالمين، فترفع القرية ثم تقلب عليهم لأنهم كانوا يقلبون أنفسهم حراما، عقاب لهم، الجزاء من جنس العمل. هذه نهايات الظالمين، نسأل الله حسن خاتمة يا أخوان. وكما تدين تدان، فإذا كانت أعمالك طيبة وخالصة صادقة تكون خاتمتك طيبة. إذن أبو لهب هنا تكون خاتمة هذه الخاتمة السيئة أمام الناس، عقوبة له لما قاله عن النبي صلى الله عليه وسلم تبا لك لهذا جماعتنا، هو المتبوك.
لنتدبر آياته، لنتدبر آياته مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر.